السلام عليكم ورحمة الله. ما في دليل على تحريمه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وانبعثه وسنه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر حا قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك بمثل حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثه ما كان أزهر.
لا.
قالت: باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. قال: حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو قال: حدثنا حكام بن سلم قال: حدثنا عثمان بن زايدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال: حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 63، وكذا أبو بكر، وكذا عمر، وعثمان ابن كم؟ 82، وعلي نعم 63 كذلك.
قال: باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. قال: حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: قلت لعروة: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قال: قلت: فإن ابن عباس يقول 13. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: قلت لعروة: كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قلت: فإن ابن عباس يقول بضع 10. قال: فغفره وقال: إنما أخذه من قول الشاعر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله عن روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13، وتوفي وهو ابن 63. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة.
سفيان عن عمر قولا واحدا هو سفيان
بن
عيينة عن عمر بن دينار. وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر وطبعا لو حدث بعض الخلاف في سنين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مكة فهذا يحتمل أحد معنيين، إما أنه ذكر العشر بدل 13 على سبيل يعني بحذف الكسور وللتقريب، وإما أنه لم يحسب 3 سنوات الأولى التي كانت سرية وفيها نوع من الفتور في الدعوة، ولم يكن يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع فيها، فالمقصود أن هذه 3 يعني أخرجها من عدد سنين الدعوة. ولكن المشهور والمعروف والذي والحق الذي لا شك فيه أن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر كم سنة؟ 13 سنة، وكان يوحى إليه. وأما بالمدينة فقولا واحدا بقي 10 سنين، فهي 23 سنة عمر الدعوة النبوية وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه وأنا أشرت إلى هذا يعني أكثر من مرة، 13 سنة فقط النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها في مكة، طبعا أصل فيها توحيد وربى فيها أصحابه على التوحيد والصبر وتحمل المشاق، لم يجاهد فيها جهادا ولم يحرص فيها على قلب نظام الحكم كما يقال ولا شيء من ذلك، إلا أنه قام بتوحيد الله سبحانه وتعالى دعوة عملا ودعوة وصبرا على أذى المخالفين في هذا. ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى بعدما دعا إلى التوحيد، وعلم الله منه ومن أصحابه الذين تابعوه على ذلك الصدق، ومحصهم الله وابتلاهم وصبروا، فأكرمهم الله بعد هذا الصبر بخير عظيم أن مكن لهم بالمدينة. فعمر دعوة 13 سنة تقوم فيها دولة إسلامية، هذا عمر خيالي في أعمار الأمم، دولة كاملة تختلف اختلافا جذريا عما كانوا عليه. حاربه صلى الله عليه وسلم كل من في الأرض، كل من في الأرض وكل من بحسبه، اجتمع الأحزاب عليه من كل حدب وصوب، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم لأنه كان معه رجال. فهذه ملاحظة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، لأن يعني لأن لا يمكن أن نعود بالأمة إلا بطريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة دولة الإسلام. فيخطئ من يظن أنه يريد أن يقيم دولة الإسلام بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبغير طريقته في إقامتها. ولنعلم أن إقامة دولة الإسلام والنصر للإسلام ليس بأيدينا، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وهي منة من الله وهدية من الله عز وجل لعباده المؤمنين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى يريدها لعباده، ولكن متى اتخذ المسلمون بالشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبادة الله وحده والدعوة إلى التوحيد إخوان هو سبب من أعظم أسباب النصرة ومن أعظم أسباب التمكين في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب لك وتأتيك النصرة من الله سبحانه وتعالى، ويقوم يعني تقوم الدولة على خير ما تكون، و يعني يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ثم 10 سنوات أخرى في توطيد هذه الدولة وتوسعة هذه الدولة وتقوية هذه الدولة مع الأحكام الشرعية، مع السياسة الشرعية، مع المعاملات الخارجية والداخلية، كل ما يتعلق بهذه الشؤون. وكانت الجزيرة كلها تحت مظلة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المدينة انطلقت إلى تبوك شمالا، وإلى اليمن جنوبا، وإلى البحرين شرقا، ويعني الجزيرة كلها كانت في حوزة الإسلام والمسلمين وتحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. وهذا شيء أيضا يعني لا يحلم به، في قرابة 23 سنة يمتلكون هذه البقعة العظيمة وتزداد قوة فوق قوة. وليس هذا فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المدة يعد رجالا أقوياء ليقوموا بإتمام المهمة بعده صلى الله عليه وسلم، ففي هذه التوسعة حتى يكون الدين كله لله، وحتى تكون الأرض كلها لله ولتوحيد الله جل وعلا. هذا في الحقيقة شيء مذهل في عمر الأمم، لا شيء 50 سنة والأرض جميعا لله عز وجل. هذا شيء عظيم ولا يعني يحقق من أحد إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا. لكن ألفت النظر إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام بهذه الدعوة قام بين كفار خلص ليسوا بمسلمين، فنقلهم من شرك وكفر خالص إلى إسلام وتوحيد خالص. فبعكس ما هو موجود اليوم، دول إسلامية في مساجد، في مآذن، في دعوة، في توحيد موجود عند بعض الناس، في خير موجود في الناس، ما هو إلا إصلاح فقط. ومع الأسف الشديد نجد أن المسلمين وأن الدعاة لا يقومون بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكثير من أهل الحق الذين يعرفون الحق وأصحاب العقيدة الصحيحة جهودهم مبعثرة ليس لها تلك الثمار. ومن يعني أو أبسط مثال، تجد واحد منهم ما شاء الله يجوب الدنيا من البلد هذه إلى البلد هذه، من هذه البلد إلى محاضرات وإلقاء محاضرة هنا وندوة هناك، وتنظر إلى ثمرته لا شيء، لأنها ليست الطريقة النبوية في تعليم الناس، وليست الطريقة النبوية في تفهيم الناس الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مع أصحابه يعلمهم ويدرسهم ويحفظهم ويربيهم على عينه صلى الله عليه وسلم، لذلك نجحت دعوته. وأما هذه البعثرة وإن كان فيها شيء من الخير، يعني هذه الانطلاقة إن كان فيها شيء من الخير، لكن فيها بعثرة للجهود وعدم ثمار، أو لا تأتي بالثمار المرجوة. وإنما الذي يأتي بالثمار هو تعليم الكتاب والسنة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، وهو يلقي عليهم من سنته صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمهم بقوله وبفعله وبإقراره في سفره وحضره في حله وترحاله وفي كل وقت، حتى في شؤون بيته وفي داخلية أمره كان يعلمهم سنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، وإذا نحن بذلنا هذا، وبداية الانطلاقة من شخص واحد، فليكن كل منا هذا الشخص، يضع في نفسه أنه هو المصلح لهذه الأمة، هو المجدد لها، هو المحيي لهذه الأمة، يأخذ على عاتقه هذا الأمر، لا يعتمد على غيره ويقول الحمد لله الأمة فيها خير، في العلماء، في طلاب العلم، في أنت الذي تقوم بهذا، هذا واجبك أنت، كل ينبغي أن يشعر بهذا. فلو قام كل منا بهذا المنهج النبوي العظيم وأخذ على عاتقه مع الإخلاص والصدق في هذا والاستعانة بالله عز وجل، لفعل وقام بأمور عظيمة وعظيمة جدا، ويأتي ويسرع والله الحمد النصر والخير لهذه الأمة. وأما الذي يعني يعيشه المسلمون اليوم، تمر السنوات تلو السنوات، يعني في بعض البلاد الدعوة نشأت بها مثلا بعد يعني الفترة الأخيرة هذه 20 سنة 30 سنة 40 سنة وفيها دعوة، ولكن انظر إلى الثمار لا شيء، إن لم ترجع الدعوة لم تتقدم، تقدمت في بدايتها شيئا ثم وقفت على هذا الحال، وفيها من الغبش وفيها من يعني عدم الصفاء وعدم الفهم في كثير من القضايا العامة والخاصة، الأحكام الشرعية والمعاملات، الآداب والأخلاق والسلوكيات، العقائد، البدع، كل هذه لم تصفو ولم تتضح لكثير من الناس، وذلك يدل على ضعف هذه الدعوة وهذه الهمة، وأننا لم نمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أننا اتخذنا نفس السبيل واتخذنا نفس الطريق لا كانت نفس النتيجة بإذن الله تعالى. والآيات والنصوص كثيرة وكثيرة في يعني إثبات وعد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالنصر والتمكين والرفعة، ولكن الإشكال ليست في هذه النصوص، فإن وعد الله سبحانه وتعالى آت لا ريب فيه، ولكن الإشكال أن نأتي نحن بهذا الشرط، شرط النصر وشرط التمكين، إن تنصروا الله ينصركم، هذا الشرط لن نحققه في ذواتنا فضلا عن أن نحققه في غيرنا، وهذه هي المصيبة الكبرى، هذه هي المصيبة الكبرى. فينبغي بارك الله فيكم، يعني وإن كنت خرجت عن الموضوع شيئا، لكن هذه مناسبة مهمة، أن هذه عدد السنوات القليلة، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أن هذه مدة قليلة جدا في عمر الأمم، ولكن الله سبحانه وتعالى بارك فيها ونفع بها، وكان منها هذا الخير الذي عم الإسلام، ونحن من أثر من آثاره بلا شك، وإلى يوم القيامة. فينبغي أن نأخذ على عاتقنا أن نمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصدق، وأن نتحمل هذه المشاق حقا لله سبحانه وتعالى، وأن نقوم بدعوة التوحيد والسنة، وهما باختصار هما دعوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما يعني إذا قمت بهذين الأمرين، دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى السنة والتمسك بها، ونبذ البدع يعني التوحيد ونبذ الشرك وما أدى إليه، والحفاظ على جناب التوحيد من أن يسلم أو يصاب بأي شيء، ودعوة إلى السنة والعمل بها، ونبذ البدع والخرافات وما شابه ذلك، لكان الخير العظيم والعظيم جدا، ولا يمكن أن تتصور الخير الذي يأتي من وراء هذا والنصر الذي يوفقك الله سبحانه وتعالى إليه. نعم نعم نعم.
قوله فقدره إنما أخذه من قول الشاعر.
إيه يقول قلت العروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ قال 10. قلت فإن ابن عباس يقول بضع 10. قال فغفره يعني قال غفر الله له. وقال إنما أخذه من قول الشاعر ثوى في قريش بضع 10 حجة بضع 10 حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا. فهذا أخذه من هذا الشعر.
الشعر موجود عندك يا شيخ؟
صرم ابن أبي أنس.
أقصد موجود في المتن.
لا ليس موجودة في المتن. سوى في قريش بضع 10 سنة حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا. وإن كان موجود هو موجود في بعض النسخ لكن ليس في كل النسخ.
قال وحدثنا
وهذا صرم بن أبي أنس يعني كان في الجاهلية قد ترحب وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة واتخذ بيتا له مسجدا لا يدخل عليه حائض ولا جنب، وقال أعبد رب إبراهيم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم فحسن إسلامه وكان شيخا كبيرا وقوالا بالحق وكان معظما الله تعالى في الجاهلية، ويعني ويذكر الشعر في تعظيم الله ومدحه وتوحيده. صرم بن أبي أنس. نعم. ها نعم. ابن أبي عمر محمد يحيى ابن أبي عمر وحماد ها ابن سلمة أو ابن زيد؟
ابن سلمة.
ليش؟
والله كذا وقع في
وقع في غلبك؟ الله أعلم أنا ما أعرف. وأبو جمرة الضبعي نصر بن عمران.
نصر بن عمران.
وهو كان مترجما لابن عباس بينه وبين الناس كما في حديث وفد عبد القيس. كان يجلسه على سريره وهو صاحب الرؤيا في الحج، وكان ابن عباس يحبه، وكان قد أضر ابن عباس في آخر عمره، فكان يبلغ أبو جمرة الناس عن ابن عباس ويترجم له، يأتي بعض الناس من لغات مختلفة، فكان نصر بن عمران يترجم بينه وبين الناس. نعم. وأبو الأحوص سلام بن سليم وأبو إسحاق السبيعي. نعم. عمرو بن عبد الله بن عبيد.
قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر وهو ابن 63. قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض كان عمره 63 وأبو بكر كان عمره كم؟ 61 لأن خلافته سنتين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
شيخ حماد هو ابن زيد لأنه يروي عن أبي جمرة.
حماد
ابن زيد.
ابن زيد يعني الخلاف الذي وقع في نفسه.
نعم.
زين.
الحمد لله الذي حتى لا تقع يعني قع في قلبه مقام الولاية.
نعم.
قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير رضي الله عنه أنه سمع معاوية يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63.
ليش؟ كنا نقول عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال رجل من القوم يقال له عمرو بن سعد حدثنا جرير ايش فيه هذا
هذا تابعي يعتبر شاهد الله بن عتبة
يعني فيها
قال وحدثني ابن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه قال أتحسب قال قلت نعم قال أمسك 40 بعث لها 15 بمكة يأمن ويخاف وعشر من مهاجره إلى المدينة وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع قال وحدثني نصر بن علي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد بهذا الإسناد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10.
لا وأنا يعني معاوية يقول أنا ابن 63 يعني أنه يمكن نعم، يعني يمكن أن يقبض أيضا في هذه السنة، يعني كأنه استشعر أنه سيقبض في هذه السنة، وراعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الخلافة، أن الخلفاء يكونون أو يموتون في سن واحدة. لا لا، هو على الحقيقة ابن 63، لكن استشعر أنه يقبض كذلك كما نعم فيه طبعا مشروعية القياس.
توفي عمره 78.
نعم،
توفي عمره 78 سنة.
78 معاوية رضي الله عنه. نعم. طيب، كيف التوجيه في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65؟ ها؟
تقريبا
لا، الآن ما قال أنه بعثه، هو قال أنه وفاته. طيب طيب، وهل هذا صح أنه توفي 65؟ طيب، كيف توجيه هذا؟
تقريب.
نعم، أنت الكلام ليس في البعثة، الكلام في العمر.
على التقريب يا شيخ.
عمار مولى بن هاشم إيش قال عندك؟
كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيش قال عن التقريب؟
هنا عمار بن أبي عمار. قال صدوق ربما أخطأ، فيبدو والله أعلم أن مسلما ذكر هذا الحديث إشارة إلى هذا، أنه الخطأ من عمار بن أبي عمار في سن 65، لأن ابن عباس هو الذي وصف من قبل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها 63. والخلاف موجود، لكن الكلام ليس هنا، الكلام انه ابن عباس هو يعني الحديث عن ابن عباس نفسه، فالخلاف وقع في اما ان نقول من اصل الاصل الخلاف من ابن عباس، او نقول ان الخطأ من الراوي عن ابن عباس، عنده وهم في بعض الامور. فلا شك أن توهيم الراوي أولى من توهيم الصحابي أو تخطئة الصحابي. هاتوا الماء، وين يا أخو؟ أين هو؟ يكون في خطأ أو وهم في هذا الحديث. لا لا ما هو صحيح، لا يستعمل هذا في. نعم تفضل.
قال باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما.
صلى الله عليه وسلم. هذا وقد سماه الله رؤوفا رحيما، هذا مدرج يعني من قول إما الصحابي أو ابن شهاب، ها من ابن شهاب الزهري.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عقيل قال قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل الكفرة، وفي حديث شعيب الكفرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة.
والمقفي معنى العاقب، معنى أنه الذي ليس بعده نبي. وفي هذا الحديث فيه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أوصافه، وفيه الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الكفر والشرك، فيه عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، وفيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وغلبت الرحمة عليه حتى كان من أسمائه أنه نبي الرحمة، وفيه الحث على التوبة، وفيه إثبات الحشر يوم القيامة، وفيه إثبات عقيدة ختم النبوة، وفيه رد على القديانية ونحوهم، في بعض الروايات أنه نبي الملحمة، ففيه الحث على القتال في سبيل الله، وأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال لمن خالف التوحيد، ومصداق ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وهذا يرد من جهة على بعض من ينتمي إلى الجهاد كذبا وزورا، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال وهو نبي ملحمة وبعث بالسيف، ومع ذلك ترك السيف في حالات، ومن هذه الحالات في عدم التمكين في وضعه حينما كان بمكة، فلا يلزم من أن تكون مقاتلا ومجاهدا أن تكون على كل حال دون أن تفطر ولا أن تترك الجهاد لمصلحة، فالجهاد متى حقق المصلحة قام المسلمون به، ومتى لم يحقق المصلحة بل قد يؤدي إلى مفسدة تركه الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركه في حالة الاستضعاف، وتركه كذلك في حالة التمكين لما كانت المصلحة في تركه، متى؟ في الصلح في الحديبية، صالح المشركين ولم يقاتلهم، فهذا أمر شرعي، الترك شرعي أحيانا والفعل شرعي كذلك أحيانا، فهذا من جهلهم بقواعد الشرع وعدم فهمهم لدين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث حاء قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
نعم. جرير بن عبد الحميد والأعمش سلمان بن مهران وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومسروق بن الأجدع. وفي هذا الحديث الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن التعمق في العبادة، وفيه النهي عن الابتداع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسبق بكل فضيلة، وأن هديه هو خير الهدي، وفيه إنكار المنكر، وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع، وفيه عظم أمر البدع في الدين، وأنه يجب إنكارها. وفيه قول المنكر: ما بال أقوام ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يصرح في كثير من أحيانه، وفيه علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله وخشيته له، وفيه إشارة إلى أن التقرب إلى الله بالعبادة سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغه الأمر، كان يبلغه الأمر مما فيه المخالفة أو الشيء الجديد في الدين، فأحيانا يقر ذلك وأحيانا ينكره، وليس ذلك إلا في زمانه. يعني قد يترخص بعض الناس في البدع بإيش؟ بأن بعض الصحابة فعلوا أو قالوا بعض الكلمات دون معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، مثل ماذا؟ مثل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه. ومثل نعم صلاة ركعتين عند القتال، وهو أول من سن ذلك خباب رضي الله عنه، وبعض هذه الأعمال تذرع بعضهم بها على الابتداع في الدين. نقول لا، هناك أشياء مثل هذا الحديث أنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن قال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وذكر هذا: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه. وهذا يعني حديث عظيم جدا في إنكار المحدثات والبدع في الدين. فهنا لم يقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا، وهناك أقر. أما اليوم فما الذي يقرك؟ فالأصل هو أن الدين اكتمل، لأنه في عهد التشريع وفي زمن النبوة الدين لم يكتمل بعد، فيجوز أن يزاد فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعدما أنزل الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الدين قد تم واكتمل، فلا يحتاج إلى زيادة فيه. وأي إحداث في دين الله هو اتهام للشرع بالنقص، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، بأنه لم يبلغ الخير وأنه لم يدل أمته على تمام الخير، وإنما نقص شيئا فأراد هذا أن يكمله، فهذا يعني جرم عظيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعظم الأمر اهتم وصعد المنبر وقام خطيبا في الناس وذكرهم بهذا. وفيه كذلك خطبة الناس في غير الجمعة، خطبة الناس في غير الجمعة، لأنه لما بلغهم هذا جمعهم وخطب بهم، وهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أمرا عظيما حمد الله وأثنى عليه وخطب الناس بذلك. نعم نعم، هو خطاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، وهذا كثير، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شك طبعا، إذا شك نعم له أن يتنزه عنه.
لا. قال باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب.
عفوا، في فائدة مهمة كذلك، أن الدين ما شرعه الله ليس بالاستحسان العقلي، وليس مرجعه إلى ذوق ولا هوى. ليس مرجعه إلى ذوق ولا هوى ولا استحسان عقلي ولا شيء من ذلك، وإنما هذا الشرع والدين والعبادة ما شرعه الله ورسوله. لأنه بعض الناس يقول يا أخي إيش فيها خير؟ لا والله ما هو خير، ليس هذا بخير. الخير في الاتباع والشر في الابتداع، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم.
قال باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا.
هذه قصة كانت بين الزبير رضي الله عنه وأنصاري، وذلك أن أرض الزبير كانت أعلى من أرض الأنصاري، هذه مرتفعة وهذه منخفضة، الشيء يعني بالعقل هكذا الماء يأتي من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، من أعلى إلى أسفل، فالماء جاي من أعلى يمر في أرض الزبير، ينبغي من الذي يسقي أولا، الأنصاري أو الزبير؟
الزبير،
الزبير، لأنه هو في الأعلى. هذا الأنصاري لا، أراد أن يسقي هو أولا، ثم لما تمتلئ أرضه بالماء يفتح يغلق فيفتح الزبير. فهذا طبعا ذهب متخاصمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص أو جعل قولا وسطا، وهو أن يسقي الزبير سقيا يعني ضعيفة، ليست سقيا كاملة، ثم يرسل الماء إلى الأنصاري. فغضب الأنصاري ولم يعجبه هذا الحكم، فقال هذه الكلمة العظيمة، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر هو الحوض الذي يكون حول النخل، يكون مرتفعا قليلا مثل الجدار حول النخلة، فيقول اسقي حتى يمتلئ هذا، هذا حقه، يعني أنا رخصت وأعطيتك شيئا ليس يعني دون هذا الحق، ولم ترضى به، إذن خلي واجعله يستوفي حقه تاما كاملا ما دمت لم ترضى بحكم الله وبحكمي في هذه المسألة. ثم قال الزبير إني لأحسب هذه الآية نزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو ملخص هذا الحكم، وهذا طبعا فيه وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على التحكيم بشرع الله والرضا به وعدم وجود حرج في النفس منه، وأن هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون هذا الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟
الإيمان المطلق،
الإيمان المطلق، ها؟ مطلق الإيمان ليس الإيمان المطلق،
نفي الإيمان المطلق ويبقى مطلق الإيمان.
يبقى مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان، فهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقا. المنفي الآن هو الإيمان الكامل ليس أصل الإيمان. نعم، وطبعا خلاف ما يفهم بعض المكفرة للمسلمين الذين يكفرون المسلمين، يقولون إن هذا إنه أي حكم لا يرضى به هذا يكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفر الأنصاري بهذا، هذا أنصاري رضي الله عنه صحابي، حدثت منه هذه الهفوة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تبيينا أنهم لا يؤمنون الإيمان الكامل ولا يكونون على أكمل وجوه بهذا، وإلا لكفرت نفسك وكفرت كل الأمة، لأنه هل أنت تحكم شرع الله في كل صغيرة وكبيرة؟ نعم لا. فإذا على هذا لو قلنا أن هذا تكفير لكل من لم يحكم الشرع في أي شيء، فلا شك أنه سيكفر كل مسلم، سيكفر كل مسلم فيه أي مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم نعم يعني الماء يمر في جدول، يفتح هذا الجدول يسقي ثم يغلق فيمشي إلى جاره الذي أسفل. نعم هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.